الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عزم طهران على تنفيذ اتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا بالكامل، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في عشقباد. بدوره قال بوتين أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطلع البلدين إلى تطوير ممر الشمال والجنوب. كما تبادل بيزشكيان مع بوتين وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فيما التقى بيزشكيان على هامش القمة بعدد من زعماء الدول المشاركة. إلى غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد وفقد 12 شخصا بينهم أطفال وانهيار 13 منزلا، إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي. وحذر المكتب من أن 1.5 مليون نازح يواجهون خطر الغرق والانهيارات وسط ظروف جوية قاسية. بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية. وحول تفاقم معاناة نازحي غزة جراء المنخفض الجوي وما يسببه من خسائر جديدة في الأرواح، نتابع في التقرير التالي أبرز ملامح المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.
الأمطار تفاقم معاناة نازحي غزة وتحصد مزيدا من الأرواح. طقس قاس يفاقم معاناة النازحين، فمع المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع توفي عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر انهيار منزل في بئر النعجة في بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما سقط حائط على خيام للنازحين، كما سقطت خيمة في مخيم أبو جبل غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أشخاص وإصابة آخرين. يحدث هذا فيما لم يتحمل العديد خاصة الأطفال البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيام النازحين ليزداد معها عدد الوفيات جراء البرد.
الوضع صعب جدا، هطلع المي هنا كيف عمال غرقنا، والله ما احنا لدي طواعي إلنا ولا لأولادنا، وفراشنا غرق وأوعينا غرق.
مآس دفعت الإعلام الحكومي في غزة إلى التحذير من تداعيات أكثر خطورة للمنخفض الجوي، واعتبر أن التأخر في الاستجابة لإدخال المساعدات يفتح الباب أمام كارثة أكبر لا يمكن احتواؤها، ولفت إلى دخول 10% فقط من إجمالي شاحنات المساعدات المقررة لغزة، على عكس تصريحات السفير الأمريكي التي وصفها بالمضللة. وحمل الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، كما دعا الأمم المتحدة والدول الضامنة والوسيطة إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال برفع القيود عن إدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه. كما حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن الفيضانات العارمة تعرض نحو نصف سكان القطاع لخطر متزايد، وشدد على ضرورة تخفيف القيود المفروضة على العمليات الإنسانية أو رفعها.
عبر المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني عن بالغ قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين. وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة مع تدهور الأحوال الجوية. وأكد المسؤول الأممي أن العائلات النازحة تعيش مزيدا من المشقة داخل الملاجئ المؤقتة، حيث تتسبب الأمطار في فيضانات ودمار وتهديدات صحية إضافية، مبينا أن فرق الوكالة رغم أن كثيرا من أفراد النازحون أيضا يواصلون تقديم الخدمات حيثما أمكن. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض. واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوبية لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. ومن لبنان ننتقل إلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبية سوريا ضمن دورية مكونة من 8 سيارات حسب ما أفاد بذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال نفذ تحركا ميدانيا مفاجئا داخل منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث توغلت دورية إسرائيلية يوم أمس في هذه المنطقة ونصبت حاجزا مؤقتا. وفي الوقت نفسه تم رصد سرب من الطيران الحربي يحلق بكثافة في أجواء دمشق وسط ترقب مستمر للتطورات في المنطقة من قبل القوات المتمركزة على طول خطوط التماس. قدمت فنزويلا شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية عقب استيلاء الجيش الأمريكي على سفينة تحمل نفطا خاما فنزويليا في البحر الكاريبي بعد تنفيذ إنزال عليها. ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز الحادثة بأنه سرقة سافرة، وقالت أن العملية الأمريكية تهدف إلى الإضرار بتجارة النفط البحرية الفنزويلية والاستيلاء على مواردها الطبيعية. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال في وقت سابق أن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط، مخاطبا ترامب بالقول أيها اللص اذهب بعيدا من هنا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. 12 شهيدا ومفقودا وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. وسلسلة اعتداءات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب. حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نقدم لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه العالم الشهيد الدكتور السيد أمير حسين فقهي، عالم جليل كان نبراسا في سماء العلم وحصنا شامخا في طريق عزة إيران. لم يكن مجرد باحث نووي فحسب، بل كان أيقونة للالتزام وعشق تراب الوطن، وسيظل اسمه منحوتا في ذاكرة أبناء شعبه. أيها الإخوة والأخوات، ولد العالم الدكتور السيد أمير حسين فقهي في مدينة شيراز عام 1978، حيث ترعرع بين أحضانها وتربى في مدارسها من الابتدائية حتى الثانوية، ثم انطلق في رحلته العلمية ليحصد شهادة البكالوريوس في الفيزياء النووية من جامعة أورومية عام 2000، وليواصل شغفه المعرفي في جامعة أمير كبير الصناعية في طهران، حيث نال الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة النووية تخصص الطاقة. ابتدأ مسيرته الأكاديمية عام 2008 كعضو هيئة تدريس في كلية الهندسة النووية بجامعة الشهيد البهشتي، ليرتقي بجدارته إلى رتبة أستاذ عام 2016، متقلدا عدة مسؤوليات إدارية حساسة كمدير شؤون الهيئة التدريسية وأمين اللجنة التنفيذية للتعيينات، وكان بحرا زاخرا من العطاء العلمي، فأشرف على 22 أطروحة دكتوراه و 145 رسالة ماجستير وباحثي ما بعد الدكتوراه، وأثرى المكتبات ب 158 بحثا في مجلات الفيزياء والطاقة النووية و 38 بحثا في مؤتمرات دولية، إلى جانب عشرات الأبحاث الوطنية وسبعة كتب مؤلفة ومترجمة وخمسة ابتكارات علمية مسجلة. حياكم الله أعزائنا الكرام، ما زلتم تستمعون وتتابعون برنامج الفائزون، يأتيكم من إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، أما في المجال الصناعي فكان الدكتور السيد أمير حسين فقهي رائدا لا يشق له غبار، فشارك في تأسيس أول موقع إشعاع في القطاع الخاص، وصمم جهاز قياس الكثافة بأشعة جاما لمراقبة المنتجات النفطية، وابتكر أنظمة للكشف عن الأعطال في أبراج التقطير باستخدام التقنيات الإشعاعية، وسجل براءات اختراع في إنتاج بوليمرات مقاومة للهب وفولاذ ذي قدرة ترميم ذاتية للتطبيقات النووية، كما صمم أنظمة تشخيصية لمسرعات الجسيمات، ووضع تصاميم نظام التصوير بالنيوترونات لمفاعل أراك، وبرمج حاسوبيا أنظمة حساب استهلاك وقود المفاعلات. توجت مسيرته بباقة من الجوائز والتكريمات، منها الباحث المتميز والأستاذ النموذجي في جامعة الشهيد البهشتي، وحاز على المركز الثاني في أبحاثه التطبيقية بمهرجان الخوارزمي الدولي، إضافة إلى فرصة البحث في مركز سيرن الشهير بأوروبا. نعم مستمعين الكرام، غيب الإجرام والإرهاب الدولي الصهيو أمريكي هذا العالم في الاعتداء الغاشم الجبان يوم الجمعة في 13 من يونيو حزيران 2025، ليلحق الدكتور السيد أمير حسين فقهي بركب الشهداء الصديقين، وليكون التجسيد الصادق للعالم الشهيد الذي يفتقده وطنه وشعبه. لكن إرثه العلمي وإشعاعه الوطني سيبقيان شعلة متقدة تنير درب العلم والعزة للأجيال القادمة. فاسمعوا صوت الشهيد هاتفا: ها إنني عدت لأحيا، إنني جئت من الموت لأحيا من جديد. نعم مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى مقتطفات من سيرة العالم الشهيد الدكتور السيد أمير حسين فقهي. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا وطيبا إن شاء الله، ونشكركم على جميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل أيها الإخوة والأصحاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام دين كامل مكمل ومكمل، وقد أتم مكارم الأخلاق والشرائع والأحكام، وصحح العقائد، وأخبر بالمستقبليات، ليكون الناس على بينة من أمرهم، وليكون الامتحان الإلهي عادلا حيث أقيمت الحجة البالغة وتبين الرشد من الغي. ورسول الله صلى الله عليه وآله أيها الإخوة والأخوات، مع إخبارات القرآن الكريم، كانت له إخبارات لهذه الأمة المرحومة، فصرح بالإمامة بعد النبوة وبالأئمة بعده، ورغب في التمسك بولاية أهل بيته، كما حذر من إيذائهم فضلا عن محاربتهم وقتالهم ومعاداتهم وقتلهم، لئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد: لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: اكتب ما أملي عليك، اكتب لشركائك. قال: قلت ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك، بهم تسقى أمتي، وبهم يستجاب دعاؤهم، وبهم يصرف الله عنهم البلاء، وبهم تنزل الرحمة من السماء، وهذا أولهم وأومى إلى الحسن، ثم أومى صلى الله عليه وآله بيده إلى الحسين، ثم قال: الأئمة من ولده. كذلك روى الصدوق في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لما حملت فاطمة عليه السلام بالحسين عليه السلام، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قد وهب لك غلاما اسمه الحسين تقتله أمتي، إن الله عز وجل قد وعدني فيه عده. قالت: وما وعدك؟ قال: وعدني أن يجعل الإمامة من بعده في ولده. فقالت: رضيت. هكذا أيها الإخوة والأخوات كان من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تبليغ بالإمامة والأئمة وإخبار بما سيجري على الأئمة. أجل، حينما تسلب الخلافة النبوية وينقلب الناس على أعقابهم، فلا يحفظ رسول الله في أهل بيته كما لا تحفظ له حرمة، فيقتل من يقتل، ويسبى من يسبى، ويبعد من يبعد. وكانت للنبي في ذلك إخبارات كثيرة وأحاديث وفيرة، منها قوله لولده الحسين عليه السلام: إن حبيبي جبرائيل أتاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى. وقد جاء عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قوله: لقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم. وهذا ما تعاهده المسلمون من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حيث أخبر بشهادة أوصيائه واحدا واحدا. فقد روى المجلسي في بحار الأنوار عن كتاب في شهادة الإمام علي عليه السلام، فيه: يقبض الله شهيدا بالسيف مقتولا، ويدفن في الموضع المعروف بالغري، ثم القائم من بعده ابنه الحسن يقتل مسموما، يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع، ثم يكون بعده الحسين إمام عدل، يقتل بالسيف على شاطئ الفرات في الأيام الزاكيات، يدفن بكربلاء، قبره للناس نور وضياء، إلى آخر الإخبارات. كذلك تعهد الخواص هذا الأمر من قبل، حيث ذكر الصدوق في أماليه بسنده عن عبد الله ابن سليمان أنه قال: قرأت في الإنجيل في وصف النبي صلى الله عليه وآله أنه ذو النسل القليل، إنما نسله من مباركة لها بيت في الجنة، لها فرخان مستشهدان. نعم إخوتنا الأحبة، لقد توالت الإنباءات النبوية تذكر شهادة أهل البيت جميعا إخبارا قاطعا بشهادتهم بأنواع القتل، حتى جاءت بعض النصوص مفصلة من جهة ومخبرة عن الأمر كأنه واقع في الماضي من جهة أخرى، كما أخبر القرآن الكريم عن وقوع القيامة بصيغة الماضي بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال المفسرون: أي أتى أمر الله الموعود به، وهو يوم القيامة، وعبر بالماضي لتحققه في علم الله جل وعلا. كذلك كان في علم رسول الله ما سيجري، فقال صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، وإن من أولادي من أتاني مقتولا. وفي زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نقرأ ما نخاطبهم به بهذه العبارات: يا مولاي، فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم، ورماحهم مشرعة في نحوركم، وسيوفها مولعة في دمائكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه. فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم، والمصائب إلا التي عمتكم، والفجائع إلا التي خصتكم، والقوارع إلا التي طرقتكم؟ ويقول الشاعر معربا عن هذه الحقيقة المؤلمة: لم يمت حتف أنفه من إمام، منكم عاش بينهم مستظاما، ما كفانا قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما، والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هماما. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم. موضوع البحث هو حب المدح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحديث حول حب الشهرة والسيطرة والسلطان، وبالتالي الترقص على الناس. ومن المسائل المرتبطة بهذا البحث حب المدح، يعني أن الإنسان يحب أن يمدح على أي عمل يقوم به. وحب المدح هذا هو بذرة الرياء، خطر جدا، من المهلكات الأخلاقية الكبيرة، أن يقوم الإنسان بعمل وينتظر المدح عليه. حب المدح واضح جدا أنه يكشف عن نقص في نفس الإنسان أو عن الشعور بالنقص، يكشف عن هذا الأمر. أنا أقوم بعمل، أو حتى بعض الأوقات أصلا ما أقوم بعمل، أحب دائما وأبدا أكون على لسان الناس، فلان وفلان، وحب أسمع بعد وأطالع هالأيام في الواتساب وش يقولوا عن فلان، طول الليل ما أنام من الفرح ومن... واقع ابتلاء كبير الإنسان يقع فيه، أن يتتبع أقوال الناس فيه، بحيث إذا مثلا مدحوه انبسطت أساريره، وإذا ذموه بعد ما هو في عيشة، ما ينام طول الليل، ما ينام لأنه لأن كشف أمره، لا، أو أنه وقع على شيء من عثراته. يعني شلون الناس هالشكل، شلون الناس، أنا اللي أسوي وأنا اللي أفعل وأنا اللي أسوي كذا. زين، مرة من المرات واحد أمام النبي صلى الله عليه وآله في الرواية جاء يمدح واحد، والظاهر أنه أعطاه فوق ما يستحق، كأنه يعني النبي ما يعرف أحد. في بعض الأوقات هالشكل تحصله، يجي يقعد عند عالم ويتكلم كلام يعني ما يناسب. يعني أنت مهما علوت هذا العالم اللي قدامك مطلع على هاللي تقوله بأكثر، لكن موجود، فكيف بمثل مقام النبي صلى الله عليه وآله أو مقام الأئمة عليهم السلام؟ لكن موجود في الروايات، هكذا نموذج موجود من الرواة. واحد يقول للنبي جاي يمدح، يعني واحد أمام النبي صلى الله عليه وآله قال له في الرواية: ويحك لقد قطعت ظهره، لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة. هذا تنبيه إلى المادح نفسه، وفي نفس الوقت مرتبط بالممدوح الذي يحب المدح. يقول للمادح، يقول له: أنت ليش يعني تعطيه هالألقاب وهالمزايا وهالصفات؟ أنت إذا بتمدحه والله جزاه الله خير فلان مثلا يعني، وتلتزم بحدود معينة، جزاك الله خير ما قصرت اليوم مثلا يعني، أما ماكو مثلك، ولو ما أنت في الديرة الدنيا ظلام. إيه واقعا يعني بعض الأشياء يقول له: ويحك لقد قطعت ظهره، لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة. أنت وين سويت سويت أنت؟ يقول له: اسكت، لا يوصل الكلام إلى يعني، لأنه ما سمع، لو سمع خلاص راح فيها انتهى. زين، لحب المدح مراتب وله أسباب. من مراتب حب المدح أن الواحد يحب أن يسمع أحدا يمدحه، من مراتبه أن الممدوح هذا يقوم بأي عمل، سواء عمل مثلا ديني أو دنيوي، المحرك له في القيام به فقط شنو؟ حتى يسمع الآخرين يمدحوا بس يصير. وهذا من الهالكين، لا هذا هالك، لأنه كما قلنا في هالحالة يتحول حب المدح إلى رياء، لأنه راح يقوم بالعمل، راح يحسن صلاته، يحسن دعاءه، يحسن مناجاته، يحسن كذا أعمال الخيرية، مو لأجل أنه يحب العمل الخيري، لا، أجل أنه متورط بمبتلي بهذه المسألة، يحب أن يرفع أو يرفع ذكره وينتشر صيته بأي وسيلة كانت، وهذا من أهلك الهالكين. هذه مرتبة عظيمة وخطيرة جدا. أكو مرتبة لا أشوى شوية، ما يجازف، لا يجازف في الأمور العبادية، الأمور العبادية يخليها على جنب، لكن أمور غير عبادية إن كانت هناك غير عبادية، أمور غير عبادية ما يخالف لو مدحوا فيها. يعني مثلا يخاف جدا مثلا على صلاته، لأن الصلاة أقل القليل يضرها، فيخاف على الصلاة، لكن في غير الصلاة لا ما عنده مانع. هذا أيضا على شفا جرف، خطير جدا. أنت تسوي العمل هذا لله لو للناس؟ إن كان لله خل لله، إذا كان للناس ما لك نصيب فيه أصلا. سين فعليه، هذه مرتبة ثانية صير عند الإنسان ما يجازف بمثل الصلاة أو مثل الصوم مثلا، لكن بعض الأمور ما يخالف. افرض مثلا، افرض ما يجازف بالواجب مثل الحج، مثل الصوم، مثل كذا، لكن بمستحبات يجازف عادي. يعني يحب أن يعرف أنه هالثلاثة أشهر أبدا ما فطر مثلا، يعني أجارنا الله وإياكم، يحب أن يعرفها، بهذا قصدي أن يمدح. يعني فلان هذا وياه احنا ولا ليلة ترك صلاة الليل، وهو في بيتهم سنة كاملة ما يصلي، بس إذا طلع ويا الناس، بس إذا طلع ويا الناس صلي. ليش؟ لأن الناس صلوا، وش يسوي هو بعد؟ وما يصير بعد يطلع عليه كلام، فمشكلة واقعة على الإنسان. الله يعيننا على أنفسنا إن شاء الله. زين، هذا بالنسبة إلى بعض مراتب شنو حب المدح. أسباب شنو؟ أسباب حب المدح شنو؟ السبب الأول والقوي أن النفس تميل إلى الكمال، تميل إلى الكمال. لكن الكمال نوعين، أكو كمال واقعي حقيقي، وأكو كمال موهوم مظنون. فالإنسان إذا كانت نفس الإنسان ملوثة بعلائق الدنيا تميل إلى الكمالات الدنيوية، فتحب النفس أن تظهر هي الرقم الأول في المنطقة مثلا، أو على هذا المستوى كشاعر كخطيب ما شاء الله ما شاء الله على جميع الأصعدة، يحب يطلع هو الرقم الأول، ما يحب أحد ينافسه أصلا. هذا زين كمال، لكن كمال موهوم، هذا وهم، ده مو حقيقة. الكمال الحقيقي أن تكون النفس متعلقة بالآخرة مو بالدنيا. فإذا الكمال نوعين، كمال موهوم، النفس إذا تربت على حب الدنيا بطبيعة الحال تحب أن تمدح حتى ترتقي في نفس، تتصور أنها حين تتكامل، هي ما تتكامل، هي تتناقص. الأمر الثاني، السبب الثاني، لأن النفس ترى في سماع المدح من الآخرين سيطرة على قلوبهم. إذا شفتك أنت وفلان وفلان في كل مكان أنا ممدوح على سنتكم، طبيعي شنو؟ أنا معناته أشعر أني أنا مسيطر على قلوبكم كلكم. فهذا سبب خطر جدا على النفس، أن تحب سماع المدح من الناس، خطر كبير جدا. زين ليش؟ لأنها كما قلنا من موجبات أمور أخلاقية مهلكة، منها الرياء. أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمالك الأشتر رضوان الله عليه في العهد الموجود، العهد حينما ولاه مصر، زين في العهد الموجود في نهج البلاغة، هالمقطع هذا يقول له: والصق بأهل الورع والزهد، يعني كن معهم، والصق بأهل الورع والزهد. ثم قال في هالمقطع العظيم، يقول له: وردهم ألا يطروك، يطروك يعني يمدحوك، التفت، وردهم ألا يطروك، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، العجب يعني، والإقرار به يوجب المقت من الله عز وجل. لا تروح هالشكل تسمع، تحب تسمع المدح من فلان وفلان وفلان، التفت، خل عملك لله بس، مالك علاقة بالناس، مدحك ما مدحك، ما دام شغلك لله خلى لله، ما دام لأهل البيت خلى لأهل البيت. فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، يعني الغرور، أو بعض مراتب الغرور، وهذا والإقرار به يوجب المقت عند الله سبحانه وتعالى. زين، إذن ينبغي للإنسان أن يتنبه لألا يقع في هذه المعضلة المهلكة الأخلاقية، وأن يصدف ويعرض عن سماع مدح الآخرين. لا تسمع عليهم شيء أصلا، أي واحد يريد يمدحك هذا أعرض عنه بشتى الوسائل، بل حاول السكتة، يعني سكتة، لا تخلي يكمل، هذا لا تخلي يكمل، ترى هذا جاي يهلك نفسك، هذا ترى يكسر الظهر، خل عملك لله عز وجل. الله يعيننا وإياكم إن شاء الله على هالأنفس. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين، فض حوائج المحتاجين، اشف المرضى بشفائك، ارحم الموتى من المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، ودمتم بألف خير.
الله 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 الله
يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. جدني بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. سواك غياثي لم أجد. قهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله 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 الله. هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. الله
السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. بزشكيان يقول أن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. اثنا عشر شهيدا ومفقودا وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. وسلسلة اعتداءات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشدة سياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمته بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة تركمانستان أشقباط، قال بيزشكيان أن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية